بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين.
الدرس الثاني.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته. هذا الباب أراد منه المؤلف رحمه الله تعالى بيان مسألة من مسائل الغسل، وفيه حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع أهله وتواضعه، وهو أنه كان يغتسل هو وزوجته، هو وأزواجه، وهذا يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وأن ذلك من المباحات ومن آداب العشرة، وليس فيه شيء من المنهيات أو المحظورات. فالله عز وجل قد أكمل لنبيه صلى الله عليه وسلم كل خلق، وفيه أيضا اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غسله على القليل من الماء وعدم الإسراف. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعروة هو ابن الزبير، وعائشة خالته، يروي عن خالته لأن أمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، وهي زوجة عروة، وهي زوجة الزبير. فعروة يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. والفرق مقداره 3 آصع، قال ابن حجر قال سفيان بن عيينة: الفرق 3 آصع. وقد تقدم معنا في كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد، من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، أو كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، والمد ملء الكف، والصاع 4 أمداد. وهنا في حديث عائشة أنه كان يغتسل بمقدار 3 أصع هو وزوجه، فهذا إذا اجتمع معه أحد أهله يغتسل بهذا المقدار، وإذا كان لوحده يغتسل بالصاع. فهذا يدل على عدم إسرافه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكفيه من الغسل القليل من الماء. وهذا فيه تنبيه لما يسرف فيه الناس اليوم بسبب أنهم يغتسلون بما يسمى الدش، وهو أنه يصب عليه الماء من خلال الدش والحنفية المرتفعة فيهدر الماء، ولو جمع الماء الذي اغتسل به لكان كمية كبيرة جدا تكفي 10 رجال. فهذا مما ينبغي للمسلم أن ينتبه له عند اغتساله بهذه الأواني الجديدة وهذه الأدوات الجديدة، حتى لا يقع في الإثم في الإسراف، فإن الإسراف في كل شيء محرم، كما أنه محرم في الشرب والأكل كذلك محرم في الإسراف في الغسل والوضوء. نعم.
باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم.
قال الإمام البخاري باب الغسل بالصاع ونحوه. هذا الباب أورده لبيان الكمية التي كان يكفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لغسله. وأما ما تضمنه الباب السابق جاء عرضا وهو الكمية، وإنما أورده البخاري ساقه لبيان غسل الرجل مع امرأته جواز ذلك، وقد استدل بذلك على جواز نظر الرجل لعورة زوجته ونظر المرأة لعورة زوجها. قال ابن حجر: واستدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. قال ابن حجر: ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة، أي نص في جواز أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته والمرأة تنظر إلى عورة زوجها. وأما هذا الباب فلبيان تحديد الكمية التي يغتسل منها المرء. باب الغسل بالصاع ونحوه، أي قريبا منه. قال ابن حجر: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي، قال: حدثني عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث، قال: حدثني شعبة وهو ابن الحجاج، قال: حدثني أبو بكر بن حفص، قال: سمعت أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة. هنا اختلف في من هو أخو عائشة. قال ابن حجر: زعم الداوودي أنه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وقال غيره: هو أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله. قال ابن حجر: ولا يصح واحد منهما، لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة. وقال النووي وجماعة إنه عبد الله بن يزيد، معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها، فذكر حديثا غير هذا. قال ابن حجر: ولم يتعين عندي أنه المراد هنا، لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة، روى عنها أيضا، وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه. وعبد الله بن يزيد بصري، وكثير بن عبيد كوفي، فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما، ويحتمل أن يكون غيرهما، والله أعلم. قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. وهذا يوضح أن التقدير هنا تقديري وليس على سبيل التأكيد أو على سبيل التحديد، إنما هو تقديري، صاع أو قريب من صاع. وقوله وبيننا وبينها حجاب، قال ابن حجر قال القاضي عياض ظاهره أنه ما رأي عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظر نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها بما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى. قال وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس. ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، يعني إفاضة الماء يكفي دون الدلك. وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن أبي إسحاق قال حدثني زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال رجل كان يكفي من هو أوفر من هو أوفى منك شعرا وخير منك، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. فهذا فيه مسائل: أولا بيان القدر الذي يكفي الإنسان في الغسل، الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان جابر رضي الله عنه يروي القدر الذي كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الاقتداء كما يكون بأقواله يكون كذلك بأفعاله صلى الله عليه وسلم. وفيه الإنكار على من عارض الشرع ومن عارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أوفى منك شعرا أي أطول وأكثر، وقوله ثم أمنا في ثوب فاعل أمنا قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو جابر بن عبد الله. قال ابن حجر قوله ثم أمن فاعل أمن هو جابر كما سيأتي ذلك واضحا من فعله في كتاب الصلاة، ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على دقة ابن حجر في جمع الروايات وترجيح الأمر بناء على النظر في تعدد الروايات قال: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك، وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، أي جادل بغير علم، إذا قصد الراد إيضاح المعنى وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء، الرد على الرجل الذي أنكر، فهذا التنطع. وجه التنطع أنه يرى أن الماء القليل لا يكفي، فكيف لا يكفي وقد كف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الزيادة على ذلك تنطع وتشدد، وفيه النهي عن الإسراف في الماء. قال ابن حجر: قال البخاري: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة: قدر الصاع، قدر صاع. فهذا الحديث يوضح ما ذكرته أم المؤمنين عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أهله، ونقل ابن عباس هنا إما أن يكون نقلاً عن خالته بمقولها، أو أنه كان يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأنه كان فتى صغير ينقل الروايات التي عند بيت خالته ميمونة. وفيه أيضا تأكيد غسله بمقدار صاع. ورجح ابن حجر الرواية أنها من مقوله ميمونة إلى ابن عباس، قال: وذكر السند الأخير مما يدل على المقول، قال أبو عبد الله البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. قال ابن حجر: وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين، لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع، لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولرواية الآخرين من جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان. ورجحها الإسماعيل من جهة أخرى من حيث المعنى، وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها، أي من المقول. وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمرو وابن أبي شيبة وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان، ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه. ويستفاد من هذا المبحث أن البخاري لا يرى التسوية بين عن فلان وبين أن فلان، وفي ذلك بحث يطول ذكره. قال: وقد حققته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح، وهو كتابه النكت على ابن الصلاح لابن حجر الذي حققه شيخنا الدكتور ربيع المدخلي. فهذا الحديث يدل على مسألة من مسائل الغسل، وهو جواز أن يغتسل الرجل مع زوجته، وعلى القدر من الغسل أن لا يكون هناك فيه إسراف، لأنهم كان يغتسلان من قدح، يأخذون بأيديهم فيغتسلون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.